من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ضمان الثمن في صورة كون الثمن تالفا، واتضح لدينا أن المشهور على عدم رجوع المشتري العالم بالفضولية على البائع في صورة تلف الثمن، وأبطلنا ما يمكن أن يتمسك به للضمان من قبيل قاعدة على اليد وقاعدة الإقدام. لقائل أن يقول إن تسلط الفضولي على الثمن في مقابل مال الغير ليس إلا لبنائه ولو عدوانا وادعاء بأنه يملك، ولذا تقدم سابقا أنه في بيع الغاصب لولا هذا البناء والادعاء لما صح مفهوم المعاوضة، وهذا قد بحثناه سابقا. وعليه فالمشتري يكون قد سلط الغاصب والبائع على الثمن على وجه أو على وجه التضمين، ولكن هذا التضمين مع قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية الفضول للمثمن، فيكون كل من البائع والمشتري قد تعاقدا على أن ينقل البائع ماله الادعائي، ويأخذ في مقابله الثمن، والمشتري كذلك معرضين عن حكم الشارع كما هو الحال في المعاوضات القائمة بين السراق والظالمين، فإن السارق والظالم عندما يبيع يدعي أنه المالك ويبني على ذلك، فيكون إقدام المشتري على التسليط على الثمن على وجه التضمين بالمبيع، وحينئذ فلا يكون التسليط مجانيا لكي نسقط الضمان. وعلى هذا الأساس بعد أن يرد المالك الحقيقي، بعد أن يرد المالك الحقيقي يجب على الفضول أن يقابل الثمن من ماله الحقيقي. وهذا نظير ما لو كان البائع معتقدا لملكيته للمبيع، ثم ظهر أنه ملك للغير، فلو تلف ملك الغير فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن. والحاصل أنه لدينا صورتان لا ينبغي التفريق بينهما في الحكم. الصورة الأولى أن يبيع من يعتقد حقيقة الملكية المبيع بثمن، ثم يتبين أن هذا المبيع ليس ملكا له، ويعرض عليه التلف في هذه الصورة باتفاق الفقهاء. المشتري له الحق أن يسترجع الثمن. واضح الكلام الآن؟ هكذا لا، يعني هي لم تكن في اعتقاد بالفضولية. أنا معتقد أن هذا الكتاب ملكي، فكنت واضع هذا الكتاب لي هنا وأعرف أنه كتابي، ثم حصل التباس بينه وبين كتاب آخر فبعتك هذا الكتاب، أخذت منك الثمن. جاء بعد ذلك تبين أن هذا الكتاب له مالك آخر، هذا المالك الآخر ذهب تصرف به تصرفا متلفا. بالاتفاق المشتري له الحق في استرجاع الثمن، لا يقال هذا تسليط مجاني، فحينئذ ليس له حق المطالبة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيع غير المالك مدعيا للملك. واضح الفرق؟ هناك باع من يعتقد بأنه مالك، لا هذا هو غير مالك لكنه باع معتقدا للملك. فتلف المبيع، فيجب أن نحكم هنا أيضا بحقانية المشتري في استرداد الثمن، وذلك لأنه إنما سلمه الثمن بإزاء ماذا؟ المثمن، فلم يكن تسليط المشتري للبائع على الثمن تسليطا مجانيا. فكما أنه في الصورة الأولى يكون التضمين حقيقيا، وكون الثمن مالا للبائع في الاعتقاد دون الواقع لم يقدح في ثبوت التضمين، كذلك في الصورة الثانية في بناء المشتري على التملك المثمن عدوانا فلا يقدح في التضمين الحقيقي أيضا. هذا إشكال ذكره الماتن لإثبات ماذا؟ هذا الإشكال في الواقع دليل من يقول بالتضمين، لأنه سابقا كنا نقول أن هذا التضمين مجاني، هو أقدم على ذلك. وبما أنه عالم بالفضولية ومع ذلك سلم الثمن فيكون تضمينه مجانيا، بناء على هذا الإشكال أنه سلم الثمن بانيا على أنه يريد أن يملك المثمن ولو غصبا، فهذا التمليك للثمن له ما بإزاء، وهو تملك المثمن ولو غصبا. فإذا لا يوجد تمليك ولا يوجد تسليط مجاني حتى يسقط حق المطالبة بالاسترجاع. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أنه لا بد أن نقف قليلا لنتأمل في تعريف الضمان. الضمان معناه كون الشيء في عهدة الضامن وكون خسارته عليه، هذا هو تعريف الضمان، كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه. حينئذ إذا كان المضمون به ملكا لغير الضامن واقعا، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما. فأخذ الثمن بيد المشتري بانيا على ضمانه بالمبيع الذي ليس له واقعا، مع علمهما بذلك لا يكون ضمانا. ومجرد البناء مع علمهما بالخلاف لا أثر له. ملتفت جيدا؟ صحيح المشتري والبائع بنيا على ذلك، لكن أنهما يعلمون أن هذا المبيع ليس للفضول، ليس للبائع، ولا يصبح للمشتري، لأن الشارع حرم هذه المعاملة. مع هذا العلم لا يحصل الضمان الحقيقي. وقياس هذه المسألة على الصورة الأولى قياس مع الفارق، لأنه في الصورة الأولى يوجد اعتقاد ولو خطأ بالملك، وفرق بين الاعتقاد الخاطئ بالملك وبين البناء على الملك مع العلم بالعدم. واضح؟ مرة لا، أنا معتقد أن هذا ملكي، وبلان كما في رواية مسعد بن صدقة: والثوب يكون عليك وليس لك. ربما يكون هذا الثوب الذي ألبسه هو في الواقع ليس لي، مال المال الذي اشتريت به هو مال الغير وأنا لا أعرف. الأقل أنا معتقد بأن هذا الثوب واقعا لي، بينما فيما نحن فيه ما في هكذا اعتقاد، في بناء على التملك مع العلم بأنه في الواقع ليس لي، ومع العلم أن الشارع لا يحكم بأنه لي. فقياس المسألتين على بعضهما البعض قياس مع الفارق. ولأجل ذلك يكون التضمين في الصورة الأولى والحكم برجوع المشتري إلى البائع بالثمن عند انكشاف الخطأ، فلأنه لم تطب نفس المشتري على تصرف البائع في الثمن من دون ضمان بالمقابل، وإن كان هذا المقابل في الواقع ملكا للغير. وفرق بين أن يقدم المشتري عن طيب نفس بتسليم ماله إلى من يعتقد أنه مالك، فطيب النفس كان موقوفا على كونه مالكا. فرق بين هذا وبين أن يسلط المشتري ماله، أن يسلط المشتري الغاصب الذي يعلم بأنه غاصب على ماله، فطيب النفس في الصورة الأولى موقوف على المقابلة والضمان، بينما في الصورة الثانية فإن طيب النفس مع العلم بأنه غاصب وأن الشارع لم يحكم بالصحة ليس موقوفا على الضمان. واضح الفرق؟ فقياس المسألتين على بعضهما البعض قياس مع الفارق. نقرأ هذا المقدار، يقول: ومن فإن قلت تسليطه، نسخة تسليطه أولى، في نسختين، في نسخة تسلطه على الثمن، في نسخة تسليطه على الثمن. ليش هذه النسخة هي الأصح؟ باعتبار أن الكلام كان عن أي شيء؟ عن أن المشتري سلط البائع مجانا فلا ضمان، يقول لا، فإن قلت تسليطه على الثمن ليس مجانا بل بإزاء مال الغير الذي بيد الفضولي. ليش؟ لبنائه، لبناء الغير، ولو عدوانا على كون مال الغير ملكا له، ولولا لبنائه يعني لبناء من بيده مال الغير، ولو عدوانا على كون مال الغير ملكا له. ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة، لأنه سابقا ذكرنا أن المعاوضة تتحقق إذا دخل الثمن في ملك من خرج منه المثمن. فإذا أنا سلطت البائع على الثمن والكتاب يخرج من ملك غير البائع لا تحصل معاوضة. حتى تحصل معاوضة حقيقية لابد أن نقول يوجد بناء ادعائي على ماذا؟ على أن هذا الكتاب ملك للبائع. فادعاء يوجد معاوضة. ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه، فهو إنما سلطه، يعني فهو يعني المشتري، إنما سلطه. أيضا هذا يؤكد، فإن قلت تسليطه، فهو إنما سلطه يعني المشتري سلط البائع على وجه يضمنه بماله. بماله أي مال؟ لإدعائه، واللي هو ليس مالا له. واضح؟ يعني المشتري إنما سلط بائع الكتاب على الثمن على وجه يضمنه بمال البائع الإدعائي، واللي هو ليس مالا للبائع. إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن وتعاقدا معرضين عن ذلك كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط ماذا؟ ليس مجانا. أنه سابقا قلنا هذا التسليط مجاني فلا ضمان، أثبتنا الآن أن هذا التسليط لا، لهما بإزاء. وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، غاية الأمر. شوف، التضمين حقيقي لكن طرف التضمين كان ادعائيا. واضح الكلام؟ مثلا هذا أشبه ما يكون بالمجاز العقلي. بالمجاز العقلي، التفت جيدا، لو قلت هكذا: أنبت الربيع البقلة. في علم المعاني ذكروا رأي للسكاكي أن نحول الإسناد المجازي إلى إسناد حقيقي. إسناد المجازي ما هو؟ أن تسند شيئا، حقه أن يسند لشيء، أن تسنده إلى شيء آخر. الإنبات حقه أن يسند لمن؟ من الذي أنبت البقلة؟ الله سبحانه وتعالى. فحقه أن يسند إلى الله، ماذا قلت؟ قلت أنبت الربيع البقلة. واضح؟ فيقول السكاكي عندنا طريقة نحول هذا الإسناد المجازي إلى إسناد حقيقي. كيف؟ بأن نستعمل لفظة الربيع مجازا في في الله سبحانه وتعالى. استغفر الله. تغدنا. ولذا طبعا أشكلوا علي أن أسماء الله توقيفية، فكيف مع قطع النظر الآن ممكن نغير المثال مثلا. التفتنا مثلا تقول قتل يزيد الحسين عليه السلام، والذي قتل الذي فعل فعل القتل ليس يزيد، صحيح؟ يزيد لا، لم يقتل بيده، الذي فعل فعل القتل ليس يزيد، فهذا يقال له إسناد ماذا؟ مجاز. حق القتل أن يسند للفاعل المباشر، أسندته للفاعل الآمر، تفهمنا؟ هذا إسناد مجازي. جاء السكاكي قال نحوله إلى إسناد حقيقي بأن نقول ماذا؟ أن يزيد استعمل مجازا في الشمر، تفهمنا؟ فإذا صار معنى يزيد معنى الشمر، ماذا يصبح؟ يعني قتل الذي قتل الحسين ماذا؟ الشمر. هذا الإسناد يكون حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. فالإسناد حقيقي، لكن أحد طرفي الإسناد، أحد طرفي الإسناد مستعمل مجازا. التفتنا؟ هنا أيضا نقول التضمين حقيقي، المشتري يريد أن يعطي هذا الثمن بإزاء الكتاب، فهذا تضمين مجازي أو حقيقي؟ تضمين حقيقي. غاية الأمر أحد طرفي التضمين اللي هو الكتاب، هذا ملك ادعائي للبائع وليس ملكا حقيقيا. واضح هذه النكتة؟ لذا يقول وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله تضمين ماذا؟ حقيقي. غاية الأمر طرف التضمين فيه ادعاء، إلا أن كون المثمن مالا له ماذا؟ ادعائي. صار واضح المطلب؟ فهو يقول هذا له نظير، فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، يعني باع الكتاب معتقدا بأنه مالك ثم تبين أن هذا ليس كتابه، فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا بين الفقهاء، مع أنه ماذا؟ المشتري إنما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشيء الذي هو في الواقع مال من؟ مال الغير. ففيما نحن في الأمر كذلك، فكما أن التضمين هنا حقيقي، وكون المثمن مالا للغير وكون المثمن مالا للبائع اعتقادي لا يقدح تخلفه في التضمين، فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي، يعني تخلف البناء لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله. فالحاصل أن الإقدام من قبل المشتري إقدام ماذا؟ مجاني أو على التضمين؟ على التضمين. وأي تضمين؟ التضمين الحقيقي. غاية الأمر أحد طرفي التضمين في الصورة الأولى اعتقادي، في الصورة التي نبحث عنها ماذا؟ بنائي وادعائي. واضح الكلام؟ قلت الضمان، ما هو الضمان؟ كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه، وإذا كان المضمون به اللي هو المبيع في مثالنا ملكا لغير الضامن واقعا، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك. وما ذكر من بناء المتعاقدين في هذا العقد على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه مال الغير، فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء مع عدم كون البائع أهلا لذلك في الواقع، وإلا فأصل المعاوضة حقيقية، فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين، والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة لمن؟ للمالكين، للمالك الأصلي للكتاب، ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه بمجرد ماذا؟ أن يجيز. والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن، وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين، يعني الصورة الأولى، لمالكية البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ مع أنه إنما ضمنه بمال الغير، فلعدم طيب نفسه على تصرف البائع فيه من دون ضمان، وإن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين، لأنه إنما طاب نفسه بتصرف البائع لاعتقاد كون المثمن ملكا له وصيرورته مباحا له بتسليطه عليه، وهذا مفقود فيما نحن فيه، لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل. ليش؟ لفرض أنه عالم بأنه ليس ملكا له، بخلاف صورة الاعتقاد لا علم بأنه ليس ملكا له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.